أما بعد، هنا أخ يقول: ماذا تقصد بقولك في الدرس الذي مضى: الحق أعظم من كل عظيم والحق أكبر من كل كبير؟ المقصود من الخلق، المقصود بهذا من الخلق، يعني لا يفهم يعني إطلاقه وعمومه الشامل لله سبحانه، لأن الله عز وجل يعني هو الكبير وهو العظيم سبحانه وتعالى. فهذا العموم وهذا الإطلاق يقيد بالخلق. الحق أعظم من كل عظيم من الخلق، وأكبر من كل كبير من الخلق، حتى لا يتوهم ولا يعني يحمل على ما على دخول رب العالمين سبحانه وتعالى فيه. فهذا الإطلاق لا بد من تقييده، وإلا ربما أوهم شيئا من الباطل، فالله أعلم. هو الحق من أسماء سبحانه وتعالى، الحق من أسماء، لكن المقصود الحق يعني الشرع والدين الذي جاء به الله سبحانه وتعالى، أحكامه. أما باعتبار أن الحق والله والعظيم والله، فلا شك أن الله عز وجل أعظم من كل عظيم، والله أكبر من كل كبير، لكن هذا العبارة قد تطلق يقصد بها أحكامه سبحانه وتعالى، أحكامه سبحانه وتعالى. وأحكامه باعتبار أنه المشرع هي من أفعاله، هي ما يقوم من أفعاله، وهي أكبر وأعظم من كل عظيم وكبير من الخلق، أعظم يعني ما أكبر من كل كبير من الخلق. وهذه عبارة يطلقها العلماء، لكن إذا قيدت بالخلق تكون أبعد ما يقوم من الأوهام الفاسدة، إذا قيدت بهذا القيد تكون أبعد من الأوهام الفاسدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال العلامة الهراس في شرحه: ثم في سنة رسول الله عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، وهذا ما ذكره في أول الواسطية، في أول عقيدة. قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله بنفسه في سورة الأخلاق، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يعني وجه الترابط بين العبارتين. قال: يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة، والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلوات الله وسلامه عليه وآله: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والحديث حسن بشواهده. والمقصود هنا محل الشاهد في الحديث: ومثله معه، يعني من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. قال: وحكم السنة حكم القرآن، وهو المقصود في قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال عليه الصلاة والسلام: كل وحي، وهو شامل لما جاء به من القرآن وشامل لسنته عليه الصلاة والسلام، فكلها من عند الله. قال: وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين، لأنها كلها من عند الله عز وجل، وهي قائمة على كمال العلم وكمال الصدق وكمال ما يخوان الإحاطة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتلقى أحكام الشريعة التي يبينها للناس بسنته عن ربه عز وجل، ويوحيها إليه الله سبحانه وتعالى، إما بسائر أنواع الوحي، إما الوحي يعني ماذا الإعلامي أو الوحي الإلهامي، فكلها من عند الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يوحيها إلى نبيه يعني ما يقال بكمال علم وإحاطة، وهكذا يعني ماذا بكمال صدق. فلهذا كانت تفيد العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فيتدل على ما يدل عليه القرآن من أحكام من حيث القطع بها عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن حيث وجوب اعتقادها والعمل بها، ومن حيث وجوب اعتقادها والعمل بها. وهذا الذي عليه يعني ما يخوان أهل الحق وأهل السنة. وخالف في هذا أهل البدع فيما يتعلق بالسنة، فمنهم من يعني ماذا منع من العمل بالدلائل اللفظية، لا سيما يعني في 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 أبواب الاعتقاد، باعتبار أن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين ويجعلون اليقين مأخوذا من العقل. ومنهم من قال أن هذا لا يفيد العمل فيما يتعلق بالأحاد التي عندهم تفيد الظن، وهو الظن تفيد الظن بمعنى يعني اعتقاد الثبوت على وجه الرجحان مع احتمال الخطأ وعدم الثبوت، ثبوت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالوا الظنيات لا تبنى عليها ماذا يا اخوان؟ العقائد، لأن العقائد أصول يعني ماذا يقينية، يقولون واليقين لا يبنى على الظن، لا يبنى على الظن، ولهذا لم يعملوا ولم يعتمدوا في إثبات العقيدة على النصوص التي سموها أحادا، قالوا لأنها تفيد الظن، وإنما قالوا يعمل باليقين، فلهذا يعني لا تثبت العقائد إلا بالقرآن أو بالسنة المتواترة. وما ثبت في القرآن أو السنة المتواترة مما يخالف أهواءهم أولوا، فهم في آخر الأمر يعني ما الإخوان غير منقادين ولا مسلمين لوحي الله سبحانه وتعالى في مسائل الاعتقاد، لأنه ما لا سبيل لهم إلى الخروج عن ثبوته عن الله ورسوله من القرآن والسنة المتواترة أولوا وحرفوه بالأوهام والظنون الكاذبة، وما كان منه من قبيل ما سموه أحادا يعني ما الإخوان جعلوا القاعدة عدم الاعتماد على إثبات العقائد به لأنه ظني، والظني لا يثبت ماذا يا إخوان، لا تثبت به اليقينيات، هذا حسب ماذا يا إخوان قولهم. وإن كان وإلا فالحق أن ما ثبت عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن وفي سنته عليه الصلاة والسلام بإسناد صحيح فهو مقطوع بثبوته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا ثبت وإذا قطع بثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن هذا من الله عز وجل، فهو مقطوع بثبوته عن الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني ما يا إخوان يبلغ ما أوحاه الله إليه في القرآن وفي السنة. ولهذا قال وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين، ثبوت العلم واليقين في الدلالة على الأحكام وفي ما يا إخوان وفي ثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، بثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتقسيم السنة إلى مظنون وإلى مقطوع وإلى أحاد ومتواتر هذه قسمة محدثة لا يعرفها السلف، والذي مضى عليه السلف والأئمة يعني ما يا إخوان الاعتماد وعدم التردد فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بشروط معتبرة يعني ما يا إخوان المعلومة عند أهل الحديث، وإنما أحدثها أهل الأهواء من المعتزلة وأهل البدع يعني ما يا إخوان ليتوصلوا إلى عقائدهم الفاسدة في رد النصوص الدالة على العقيدة الصحيحة التي على حسب اصطلاحهم هي من قبيل ما يا إخوان الآحاد. فقسموا السنة إلى مظنون وإلى مقطوع ليتوصلوا إلى أن الظنون لا تثبت بها العقائد لأنها يقينية، كما بين هذا السمعاني رحمه الله في كتاب الانتصار من أهل الحديث، وذكروا أيضا الدارمي في كتاب النقد على بشر المريسي في سياق محاججته بشر المريسي في تقسيم السنة إلى مظنون وإلى مقطوع، وهذا فاسد، إنما ثبت عن نبي الله عليه الصلاة والسلام فهو مقطوع بصحته، فهو مقطوع بصحته، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد جعل الله سبحانه وتعالى حفظ الذكر المتعلق بالسنة بما قام به أئمة الإسلام يعني ما الإخوان من حفظ السنة بالرواية ويعني ما الإخوان قواعدها وأصولها التي أخذوها والتي يعني ما الإخوان قرروها واعتبروها في ثبوت السنة أخذا من أحكام الشريعة لا من أهوائهم ولا من أنفسهم ولا ما الإخوان من أنفسهم، فجعل الله طريق حفظها بهذا الطريق، جعل الله حفظها بهذا الطريق، فما ثبت به ولم يأتي ما يبين عدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما الإخوان وجب القطع به، لأنه لو كان غير ثابت عنه لسخر الله ما يدل على عدم ثبوته، لأن هذا هو مقتضى حفظ ما يا إخوان الدين. أما أن يأتي من طريق ظاهرها الاعتماد وهي طريقة شرعية معتمد عليها في ثبوت السنة واعتقاد ثبوته على النبي عليه الصلاة والسلام وفي الواقع الحديث ليس بثابت، فهذا فيه تخلف لما أخبر به الله أنه ما يا إخوان حفظ دينه، في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل حديث ضعيف من مقتضى حفظ الله لدينه أن يعني ما الإخوان أن يظهر من أسباب بيان ضعفه ما يعلم الناس أنه ليس من حديث رسول الله وما كان من سنة ثابتة على النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يعني ما الإخوان يهيئ روايته ويسخر وروده للناس بطريق معتبر ونفي ما يقدح ما الإخوان في صحته. وما كان ظاهر الصحة وهو في الواقع غير صحيح فلا يخلو من بيان ومن أمارة ومن دليل يدل على عدم ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق معتبر فهو مقطوع بصحته. وما لم يثبت إسناده ولم يأتي إلا بإسناد لا يعتمد عليه فنعتقد أنه ليس من قوله عليه الصلاة والسلام. قال وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان: فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن والواجب في باب الاعتقاد اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. قالوا فريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل يعني لا يردها، وأولئك أشد ضلالا. قال ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة على ما يريده من معاني بالإلحاد والتحريف، وهؤلاء هم متأخر الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب الغزالي والرازي، وهم أكثر من ناقش وناظر وقرر وتوسع في التأويل لنصوص الصفات الغزالي والرازي، بل الرازي يعتبر عندهم الإمام، يلقب مال إخوان بالإمام. وإذا أطلق في كتب الأشاعرة لقب الإمام فالمقصود به مال إخوان الرازي، ولهذا يسمونه الفخر لأن الفخر الأشاعرة وكبيرهم في هذا الباب. وقد أثرت عنه شيء من الزندقة كما ذكر يعني المتعلقة مال إخوان بالنجوم ونحوها، ولهذا بعضهم يعني ربما يتكلم فيه بكلام شديد، أثر عنه بعض الأقوال التي هي في الأصل مال إخوان من يعني ماذا الزندقة، ولهذا بعض العلم يتكلم فيه بكلام مال إخوان شديد. قال قوله وما وصف الرسول به إلى آخر، يعني أنه كما وجب الإيمان بكل ما وصف الله بنفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق بربه وبما يجب له هو رسوله الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، لأن عدم دلالة قوله عليه الصلاة والسلام على المعتقد الصحيح من إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل هذا إما لا يكون إلا لأحد وجوه، لكذب إيش الناقل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا يا إخوان أصدق الخلق يعني ماذا يا إخوان وأتقى الخلق لله سبحانه وتعالى، فالكذب في حقه لا يجوز اعتقاده، ومن زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز في حقه الكذب فقد كفر، لأن هذا قد حن في النبوة وقد حن في الرسالة، ولا يكون أيضا إلا يعني مال إخوان عن عدم فصاحة، عن عدم مال إخوان فصاحة، والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله والله عز وجل قوله أصدق القول، إذن فما يبلغه مما هو من أصدق القول وأفصحه وأبلغه، ولهذا أعطي النبي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، وإما أن يكون عن عدم علم هو الجهل أو القصور في العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بربه لأنه ما يتلقاه عن ربه سبحانه وتعالى، فإذا ثبتت هذه الأمور فما أخبر به عن ربه من أسماء وصفات يدل بظاهره على ثبوت صفاته سبحانه وتعالى وجب الإيمان به، ولا يجوز اعتقاد خلافه لأن اعتقاد خلافه لا يكون إلا عن هذه النقائص التي لا يجوز اعتقادها في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال قوله كذلك أي إيمانا مثل ذلك الإيمان، وما وصف الرسول برب عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل العلم بقبول وجب الإيمان بها كذلك، أي إيمانا مثل الإيمان، إيمانا مثل ذلك الإيمان أي الذي وجب فيما دلت عليه آيات الله الكريمة خاليا من التحريف، والتحريف هو ماذا يا إخوان تغيير اللفظ عن دلالته، والتعطيل نفي المعاني التي دلت عليها نصوص الصفات، والتكييف والتمثيل إثبات كيف لله عز وجل في صفاته أو إثبات مثيل، وهذه كلها أمور قد سبق الكلام عليها. قال بل إثبات لها عن وجه اللائق بعظمة الرب جل شأنه، فهي صفات حقيقية تليق بالله سبحانه وتعالى، ليست في كيفياتها ولا كصفات المخلوقين، ولا تماثل صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. قال العلامة الهراس في شرحه ورواية ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، هي التي هي يعني ما يخوان عليها معظم أهل الحديث، والترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر الروايات الأخرى التي فيها رواية النصف ورواية الثلث قال ورواية حين يبقى ثلث الليل الآخر أصح، وهذا إشارة إلى تعليل يعني مال إخوان الرواية التي انفرد بها مسلم في بيان تعدد مال إخوان في بيان تعدد النزول في بيان مال إخوان تعدد النزول، وهذا الذي مضى عليه مال إخوان أهل الحديث والذي عليه جماهير المحدثين. قال الكلام على هذا الحديث من جهتين، الأولى صحته من جهة النقل، وقد ذكر المؤلف رحمه الله أنه متفق عليه بين الأمة، لأنه من رواية الصحيح المتفق على صحة ما فيها سوى من تقل وهذا من الحديث الذي لم تنتقد، واتفقت الأمة على صحته، بل هو مقطوع بصحته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال بعض أهل الحديث لو حلف رجل أن ما في الصحيحين قاله النبي عليه الصلاة والسلام لم يحنث، لو حلف رجل على أن ما في الصحيحين قاله النبي عليه الصلاة والسلام لم يحنث. قال ويقول الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار إن أحاديث النزول المتواترة تفيد القطع، وذكر بعض أهل العلم أنها بلغت إلى 24 حديثا، روايات النزول بلغت إلى 24 رواية، وهذا تواتر يفيد اليقين ويفيد ما يخوى القطع. وأهل الأهواء ما بلغ من حيث يعني الإسناد حد التواتر يعني خرجوا عن مقتضاه وعن دليله بمال إخوان بالتأويل والتحريف والمراوغات، يعني مال إخوان الخروج عن الحق وهذا سبيل لا يخلو منه مبطل مال إخوان مبطل. قال وعلى هذا فلما جال لإنكار أو جحود النص الوارد بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ومن جحد ذلك فقد كفر وقال هذا ليس من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام، جحد أن هذا من سنته ومما أوحى الله إلى نبيه، لأن المتواتر مقطوع به فعلى هذا فكفر من جحد ما هو مقطوع بثبوته عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام تكذيب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول إسحاق بن راهويه من رد حديثا يعتقد صحته فقد كفر، وإن رده لأنه يعتقد عدم صحته يكفر أو لا يكفر؟ لا يكفر ولو كان متواترا، لا يعني إذا كان المقام يقتضي ويحتمل عدم الثبوت كالروايات والأحاديث التي فيها خلاف والأمر فيها ما يقال محتمل المبني على تضعيف يعني ماذا راويه أو بعض الأمور التي الخلاف فيها بين الحديث خلاف نسبي ويحتمل وجوه الخلاف، أما يعني ما هو مقطوع بالصحة عن النبي عليه الصلاة والسلام كالمتواتر لا يقال إذا جحده لأنه لا يعتقد صحته لا يكفر. لماذا؟ لأن هذا الاعتقاد منه مكابرة، والمكابرة لا تغير الحكم
نعم
ماذا؟ كتاب العلي العلو الغفار. قال الثانية ما يفيد هذا الحديث هو إخباره صلى الله عليه وسلم بنزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة، ولفظ النزول معلوم معناه لا يخفى على يعني ما الإخوان عامة الناس وأعرابهم على عامة الناس وأعرابهم. النزول لفظ يدل على معنى معلوم في لغة ما الإخوان العرب في لغة ما الإخوان العرب، إلا أنه في كيفيته وفي كنهه في حق الله سبحانه وتعالى على وجه يليق به لا على الوجه اللائق بالمخلوق، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وإنما يأتي الباطل الذي يؤدي بصاحبه إلى التشبيه والتمثيل الفاسد أو إلى التعطيل إذا حمل معنى النزول في كيفيته وفي كنهه على الوجه اللائق بالمخلوق، فيتصور شناعة هذا التصور فيلجأ إلى الخروج منه إما بالتعطيل وإما ما الإخوان يعني بالتعطيل وإما بالتعطيل وبالتحريف وإما بالتفويض وإما ما الإخوان بالتفويض، هو اعتقاد المماثلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق. والمخلوقات يا إخوان في صفاتها تتفاوت، سواء في صفاتها الذاتية أو في صفاتها ما الإخوان الفعلية تتفاوت كالمجيء والنزول والإتيان، فكيفيات صفات المخلوقات تتفاوت فيما ما الإخوان بينها باختلاف يعني ما الإخوان ذواتها. فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات بين ما الإخوان المخلوقات فمن باب أولى أن تتفاوت يعني أن يتفاوت ما الإخوان أن تكون صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوق، وأن تكون كيفيات صفات الخالق على وجه يليق به لا على الوجه اللائق ما يقام بالمخلوق. فالتفاوت بين المخلوقات في كيفيات صفاتها وفي كنه صفاتها ثابت، فمن باب أولى بين الخالق وما يقام والمخلوق. لأن ينتقد الصور يقول نحن لا نعقل من النزول إلا الهيئة التي نعرفها من أنفسنا، والجواب أن هذه الهيئة هي هيئة المخلوق وكيفية المخلوق كيفية صفة المخلوق الفعلية، وأما الله عز وجل فكيفية نزوله لا على هذا الوجه اللائق بالمخلوق، وإن كان نزولا حقيقيا فإن التفاوت في كيفية الصفات الذاتية والفعلية حاصل بين المخلوقات فإن باب أولى بين الخالق والمخلوق. قالوا معنى هذا أن النزول صفة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهو لا يماثل نزول الخلق كما أن استواءه لا يماثل استواء الخلق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج، وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه العيان المشهودة، حتى يقال ذلك يستلزم تفريغ مكان وشغل آخر لأن هذا التصور لا يثبت ولا يسلم إلا مع اعتقاد أن صفات الخالق بكيفياتها كصفات المخلوق. المخلوق إذا يعني ما الإخوان نزل من مكان إلى مكان أفرغ مكانا وشغل إيش مكانا إيش آخر. لو تصورنا أن نزول الخالق كذلك معنى هذا أننا جعلنا صفات المخلوق بكيفياتها تماثل صفات الخالق، وإذا كانت صفاته سبحانه وتعالى لا تماثل صفات المخلوقين إذن فلا يستلزم ما يتصور في المخلوقات من مال إخوان في صفات المخلوقين من أحكام كقولهم يستلزم تفريغ مكان وشغل مال إخوان آخر، لأن هذا إذا كانت صفات الخالق كصفات المخلوق وصفات الخالق ليست كصفات المخلوق لأنه ليس كمثله شيء، إذن فصفاته سبحانه وتعالى لا تستلزم هذه المعاني اللائقة يعني مال إخوان بالمخلوق لا تستلزم هذه الأمور اللائقة بالمخلوق. قال فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالنزول صفة حقيقية لله، يعني نزول سبحانه وتعالى نفسه أن الله عز وجل ينزل هو بذاته سبحانه وتعالى، وليس المقصود بالنزول هنا نزول شيء آخر، وإنما المقصود نزوله هو سبحانه وتعالى، والنزول فعله سبحانه وتعالى التي فعله الذي هو صفة لذاته الذي ما يقال هو صفة لذاته، هذا معنى قوله صفة حقيقية لله. أي أنه صفة له، صفة له هي من صفات ذاته، فينزل سبحانه وتعالى بنفسه، ينزل سبحانه وتعالى بنفسه، وليس المقصود نزول أمر آخر كما يقول أهل البدع. قال على الكيفية التي يشاء، لا على الكيفية التي هي معلومة في المخلوق لأنه ليس كمثل شيء. قال فيثبتون النزول كما يثبتون جميع الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة ويقفون عند ذلك، يعني لا يكيفون، وليس المقصود يقفون عند ذلك أي لا يثبتون المعاني كما هي عقيدة المفوضة، أي يقفون عند ذلك أي عند ما دلت عليه ظواهر النصوص من إثبات الصفات وما دلت عليه من معاني معلومة، والوقوف عند ذلك فلا يتجاوز الإنسان هذا الأمر إلى تكييف الصفة وتمثيلها وتمثيل وتمثيل صفة الخالق بالمخلوق، هذا هو المقصود. وكل ما رأيتموه في كلام السلف من التعبير بالوقوف والإقرار والإمرار والسكوت فالمقصود به ماذا يا أخوان؟ السكوت وعدم تجاوز إثبات ظواهر النصوص وما دلت عليه من معاني معلومة، وهو الكف عن التكييف والماذا يا أخوان؟ والتمثيل، لا كما يقول أهل التفويض ويحملون كلام السلف على أنهم أرادوا إقرار الألفاظ فحسب والإيمان بالألفاظ فحسب دون إثبات معانيها، فيستدلون بما ورد عن السلف من قولهم أمروها كما جاءت، يجب إقرارها، يجب الإيمان بها والسكوت، أرادوا وعنوا أن أو فسروا كلام السلف بأنهم أرادوا ماذا يا أخوان؟ أرادوا التفويض، وهذا ليس بصحيح كما أبانه شيخ الإسلام، وبين أن المفوضة يعني ماذا يا إخوان فسروا كلام السلف على هذا التفسير الذي ماذا يا إخوان ليس هو مرادهم. قال فلا يكيفون ولا يمثلون ولا ينفون ولا يعطلون، إذن السكوت عما لا يجوز من تكييف وتمثيل أو من تعطيل وهو نفي الصفات التي دلت عليها ظواهر النصوص، هذا هو المقصود، هذا ماذا يا إخوان هو المقصود. قال ويقولون إن الرسول أخبر أنه ينزل ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل، ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه لأنه بمعنى العلو والارتفاع وليس المقصود بمعلوم معلوم الوجود. قال شيخ الإسلام فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، من فسر قول مالك بأن معلوم بأنه معلوم الوجود فهذا تحصيل حاصل. قال فإن السائل قد علم أن الاستواء معلوم، ولهذا قال يا إمام الرحمن على العرش استواء كيف استواء، وإنما أراد السؤال يعني فهو علم بوجود العرش، فقول مالك الاستواء معلوم تحصيل حاصل، ولكن أراد بقول الاستواء معلوم أي معلوم المعنى لأنه بمعنى العلو والارتفاع، ولكن يفسر قول مالك الاستواء بأنه معلوم معلوم الوجود من يعتقد عقيدة أهل التفويض يعني ماذا يا إخوان يخرج عن إثبات المعنى، فيقول معلوم أي معلوم الوجود لا معلوم المعنى لأن المعنى عندهم غير معلوم، فكيف يقول مالك معلوم، فكيف يقول الإمام مالك ماذا رحمه الله معلوم، ولهذا ابن قدامة رحمه الله فسر هذا الأثر بهذا التفسير في كتاب ذم التأويل، وقال في كتاب الرد على ابن عقيل الحنبلي لما ناقش قول ابن عقيل وهو في حال اعتزاله وهو يقول خبرونا يعني فوضحوا لنا ماذا تفهمون من هذه النصوص من معاني، فكان من جوابه كيف نسأل عن هذا عن أمر لا نعقل معناه ولا نعلم ما يقال معناه، فكيف يقال لمن لا يعقل ولا يعلم معنى الشيء ما هو ما يقال معناه، فمن يفسر معلوم الوجود معلوم قول مالك الاستواء معلوم بمعلوم الوجود إنما يريد أن يعني ما يقال يهرب من إثبات معاني الصفات لأنها غير معلومة، فكيف يقال الاستواء معلوم أي معناه وهو ما يقال غير معلوم، وهذا إفساد وخروج عن مقصود الإمام مالك، وسياق الكلام ومضمونه يدل على ذلك، فإن السائل علم أن الاستواء موجود وإنما سأل عن معناه الرحمن على العرش استواء كيف استواء، فأراد أن يسأل عن كيفيته، فقال له الاستواء معلوم أي معلوم المعنى والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيف. قال ولكنه لم يخبرنا كيف ينزل وقد علمنا أنه فعال لما يريد وأنه على كل شيء قدير، ومعرفة الكيف متوقف على أمرين، إما الخبر الصادق من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا ليس موجودا، الإخبار بكيفية الصفات ليس موجودا في كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الموجود الإخبار عن معاني الصفات، وإما بثبوت المثيل لله عز وجل حتى يعني يكون ماذا يا إخوان، حتى يمكن أن تحمل صفات الله على كيفيات معينة بثبوت ماذا يا إخوان المثيل، والمثيل عن الله منتفل. وإذا انتفت هذه المقدمات التي التكييف متوقف عليها انتفى ثبوت التكييف بالنسبة لنا، وإلا فالله عز وجل صفاته في الواقع لها كيف لكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا ترى خواص المؤمنين يتعرضون في هذا الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه فيقومون لعبوديته خاضعين خاشعين داعين متضرعين يرجون منه حصول مطالبهم التي وعدهم بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله يا إخوان يعني بقي شيء يتعلق بالنزول نكمله غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم.